الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح هذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: الأربعون في الأحكام للحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الدرس الأول 6 أحاديث، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدي بالحديث 7، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. في هذا الحديث من الفوائد جواز خدمة المتوضئ والمغتسل بتقريب ما يحتاج إليه في ذلك، وفيه مشروعية غسل الجنابة، قد قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأصل في لفظة الجنابة أن يراد بها نزول المني، كأنه قد أبعده عن بدنه. قوله فغسل كفيه يعني قبل بدئه بالغسل 2 أو 3، استدل به على جواز الاكتفاء في غسل الكفين بالمرتين. وقوله ثم أدخل يده في الإناء فيه استحباب أن يكون الاغتسال من الإناء. قوله ثم أفرغ به أي صب من ذلك الماء على فرجه وغسله بشماله لينظف ما لوثه بعد جماعه. قال ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا من أجل أن ينظفها بعد غسله لفرجه. وفيه أن التراب مما يحصل به التنظيف، وهل يلحق به غيره مما يحقق معناه؟ هذا مبني على معرفة معنى هذا الحكم والعلة التي من أجلها شرع هذا الدلك. الصواب أن ما كان مطهرا مثل التراب أو أكثر فإنه يأخذ حكمه كالصابون والأشنان ونحوها. قوله ثم توضأ وضوءه للصلاة، في استحباب تقديم الوضوء قبل الاغتسال، وظاهر هذه اللفظة أنه غسل جميع أعضاء الوضوء بما في ذلك القدمان، وكأنه لما غسلها 1 ثانية إنما غسلها من أجل ما قد يعلق بالقدمين من الأرض. بعض العلماء قال بأنه توضأ إلا غسل القدمين فأخره لما بعد اغتساله. قوله ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، فيه الابتداء بصب الماء على الرأس في الاغتسال. قوله كل حفنة ملأ كفيه، فيه جواز الاغتسال بأكثر من الصاع، لأن الحفنة هنا ملء الكفين، كأنه مرات، وهذا ثلاثة أرباع الصاع. وكان قد توضأ قبل ذلك ثم غسل جسده بعد ذلك، فهذا أكثر من الصاع. قوله ثم غسل سائر جسده، لم يذكر هنا بداءة باليمين قبل الشمال، وإنما أفاض الماء على جميع بدنه. قوله ثم تنحى أي ابتعد عن المكان الذي اغتسل فيه، وما ذاك إلا أنه أراد أن يزيل ما علق بقدميه. قوله فغسل رجليه، مراد بهذا اللفظ القدمان. قالت ميمونة رضي الله عنها ثم أتيته بالمنديل فرده، أي أنه لم يستعمله. وفي هذا دلالة على أن استعمال المنديل من أمور العادات وليس عبادة، وبالتالي استعمله مرة ورده أخرى. فإن قال قائل هل يعني هذا أن ما ورد من الأخبار في أن الذنوب تخر مع آخر قطرة من الماء يتنافى مع استعمال المنديل؟ قيل لا، فإن سقوط الماء قد يكون بنفسه، وقد يكون بسلته، وقد يكون بإخراجه بالمنديل. الحديث الثامن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. في هذا أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الخبر مشروعية الاقتصاد في استعمال الماء في الوضوء والاغتسال، إذا كان ذلك في هذه العبادات فغيرها من باب أولى، ويقاس عليه بقية أنواع ما يستعمل من الأشربة والأطعمة. وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله كان الأصل أن تدل على الدوام والتكرار. قوله يتوضأ بالمد أي يقتصر عند وضوءه على استعمال مقدار المد، والمد وحدة لقياس الماء بواسطة حجمه، وقد فسره العلماء بأن المراد به مقدار ملء الكفين المعتدلتين. والصاع أربعة أمداد، وقد استحب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمقدار الصاع، والصاع كما تقدم حجم يقاس أو وحدة يقاس بها المائعات والمطعومات، ومقدارها أربعة أمداد، والمد كما تقدم من الكفين المعتدلتين، والصاع قرابة الثلث، قرابة اللتر والثلث. قوله إلى خمسة أمداد أي أنه يزيد مدا خامسا. ثم ذكر المؤلف الحديث التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هكذا ذكر المؤلف أن الخبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغيره أخرج ذكر أنه من حديث عبد الله بن زيد، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم. قوله إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا أي ألما أو حركة أو صوتا من البطن كالقرقرة ونحوها، فأشكل عليه أي لم يتيقن خروج شيئا من السبيلين، ولكن ورد عليه شك مجرد أخرج منه شيء من السبيلين أم لا، قال فلا يخرج من المسجد، أي أن الأصل بقاء طهارته وأنه لا يحكم عليه بأنه قد أحدث حتى يسمع صوتا أي صوت الريح أو يجد ريحا، فإذا وجد شيئا من هذا فإنه حينئذ يعد قد انتقض وضوءه. ففي هذا من هذا الخبر من الفوائد أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وفي هذا أن الشك المجرد لا يعول عليه، الأحكام إنما تثبت بيقين أو بالظن ولا تثبت بمجرد الشكوك. وفي هذا الحديث تقرير القاعدة التي هي من القواعد الخمس الكبرى، أن اليقين لا يزال بالشك. والعلماء لهم في هذا منهجان، منهم من يقول بأن من كان متيقنا للطهارة ثم شك في طروء الحدث فالأصل أنه باق على طهارته، وهذا مذهب الجمهور. وعند بعض المالكية قالوا بأننا نحكم بحدثه لأن بقاء الصلاة في ذمته متيقن منه، فلا نزيله بصلاة مشكوك في طهارتها. وبعضهم فرق بين ما يكون داخل الصلاة وما يكون خارجها، ومذهب الجمهور أقوى في هذا لظاهر حديث الباب. ثم ذكر المؤلف الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فيه خروج الرجل بأهله في الأسفار وأنه من المباحات، وفيه خروج الإنسان ببعض زوجاته دون بعض، ويميز بينهم في هذا بقرعة أو بترتيب. قوله حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هذه مناطق ومواطن. انقطع عقد لي، العقد زينة تضعها النساء في رقابها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي بقي في ذلك المكان ولم يرتحل منه إلى مكان آخر من أجل البحث عن ذلك العقد. قال: وأقام الناس معه، أي لم يرتحلوا وبقوا في ذلك المكان، وليسوا على ماء، أي ليس مكانهم مشتملا على آبار يستطيعون إخراج الماء منها، وليس معهم ماء أي ينقلونه ويتزودون به. ومن ثم هذا من مضان مواطن الهلكة، فأتى الناس إلى أبي بكر يشتكون إليه هذا الأمر، وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة وما فعلت؟ أقامت برسول الله، أي جعلته يقيم في ذلك المكان، وأقامت بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وهنا خشية شديدة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى ابنته عائشة، رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فيه توسد الإنسان فخذ زوجته وأنه لا حرج في ذلك، وفيه أن المعهود من نساء النبي صلى الله عليه وسلم خدمته، وهكذا كان نساء الصحابة يقمن بخدمة أزواجهن. فقال أبو بكر لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منعتيه من التنقل والانتقال من ذلك المكان، والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، أي فيخشى عليهم من الهلكة بسبب الظمأ. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، أي من الكلام فيها والقدح فيها ومن تذكيرها بأنها السبب في هذا الأمر، لعلها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من ذلك المكان إلى غيره مما يوجد فيه الماء. قالت عائشة: وجعل يطعن بيده في خاصرتي، المراد بالخاصرة جانب الإنسان من جهة بطنه، فكان يطعن فيها بيده كناية على تأثره من هذا الموقف بحبس الناس في هذا الموطن الذي ليس فيه شيء من المياه. قالت عائشة: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أي أن أبا بكر كان يطعنها طعنا شديدا، كانت تريد أن تنتقل من ذلك المكان بسبب طعنته، لكنها آثرت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لم تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها. وقال: فنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح على غير ماء، وذلك أنه كان مسافرا. فأنزل الله تعالى آية التيمم، هناك آيتان في التيمم، إحداهما في سورة النساء والأخرى في سورة المائدة، فلعل المراد الجميع. قال: فتيمموا، أي شرع لهم حينئذ التيمم، والمراد بالتيمم ضرب الصعيد الطيب ثم مسح الوجه واليدين به. قال: فتيمموا وصلوا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول مشروعية التيمم. فقال أسيد بن حضير، وهو أحد النقباء، أي الذين شهدوا العقبة وأمر الناس بالرجوع إليهم، قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ المراد بالبركة في الشيء النماء والزيادة فيه. وكان في بيت أبي بكر رضي الله عنه عدد من الأحوال والأمور كانت من أسباب التخفيف والتيسير وزيادة البركة على الأمة. وهذا الحديث نموذج من ذلك، فإنه نتيجة هذه الواقعة شرع التيمم، وكان في هذا تخفيف على العباد. قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير، أي أقمناه الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته قد سقط منها، فكان تحت ذلك البعير الذي كانت تركبه. ثم أورد المؤلف الحديث 11 عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. قول معاذة: ما بال الحائض، أي ما العلة وما السبب الذي فرقنا فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض، فأمرناها بقضاء الصوم ولم نأمرها بقضاء الصلاة. في هذا أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم. وقوله تقضي الصوم، أي تصوم أياما مكان أيام حيضها التي لم تصم فيها، ولا تقضي الصلاة، فإن الحائض ممنوعة من فعل الصلاة وقت الحيض، ولكنها لا تؤمر بقضاء هذه الصلوات. فقالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ الحرورية طائفة من الخوارج كانوا لا يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: يكفينا ما في الكتاب. ولا وحينئذ اتهمتها بكونها من هذه الفرقة، لكونها لم تأخذ بالسنة في هذا وسألت عنه. فقالت معاذة: لست بحرورية، ولكني أسأل، أي أطلب الفائدة وأريد أن أعرف المعنى الذي فرق فيه بين الصلاة والصوم في وجوب القضاء. فقالت: كان يصيبنا ذلك، أي كان الحيض يأتي إلى نساء الصحابة، فنؤمر بقضاء الصوم، أي بصيام أيام أخر مكان الأيام التي وردت فيها العادة على المرأة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ففي هذا أن من منع من أداء العبادة في وقتها وطلب منه فعلها في وقت آخر فإن فعله يسمى قضاء. وفي هذا الخبر أيضا، وبذلك قال الجمهور خلافا لبعضهم، وفي هذا أيضا أن القضاء لا يحتاج إلى، أو أن استدل بعضهم بهذا الخبر على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فإنه قال: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والجمهور على خلاف هذا، وقالوا بأن الواجب قد تعلق بذمة العبد بسبب الأمر الأول الذي وقت الواجب بوقت، فإذا زال ذلك الوقت فإن الواجب لا زال باقيا في ذمة المكلف، فيجب عليه فعله، فعل ما تعلق بذمته. الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. قوله في هذا الخبر: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يعني مهاجرين لما هاجروا من مكة، يجتمعون، يعني أنهم في وقت الصلاة يجتمعون لأدائها، وفي هذا مشروعية صلاة الجماعة، وأنه هو الذي كان يفعله الصحابة في وقت النبوة. قال: فيتحينون الصلاة، أي يتحرون وقت الصلاة، وبالتالي يأتون إلى المسجد في ذلك الوقت. قال: وليس ينادي لها أحد، أي ليس، لا يوجد أذان للصلاة في أول الإسلام. فتكلموا يوما في ذلك، كأنهم استشعروا أنهم يحتاجون إلى من ينبههم ليعلموا بوقت الصلاة. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أي استعملوا هذه النواقيس، وقال آخر: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فإنهم كانوا الناقوس مثل الأجراس، إذا تحركت إذا حركتها صوتت، بينما القرن إنما يخرج الصوت إذا نفخت فيه، إذا نفخت فيه. فهذا الفرق بين الناقوس والقرن. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قد ورد في بعض الأخبار الصحيحة أن عمر قد رأى ذلك في منامه، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان. وحينئذ قال بعضهم: عمر إنما أمر بأصل المنادات لا بلفظ الأذان، وعبد الله بن زيد روى لفظ الأذان. فقال: ولا تبعثون رجلا، استدل به على أن الأذان من أعمال الرجال وليس من أعمال النساء. قال: فينادي بالصلاة، يعني إذا جاء وقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فيه استحباب، فيه استحباب الأذان، فيه استحباب أن يقف المؤذن حال أذانه، وفيه تفقد الإمام لأحوال المؤذنين، وفيه مشروعية النداء والتنبيه لأداء الصلاة. الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم. في هذا الخبر وجوب أداء الصلاة وأهمية فعلها، وفي هذا الخبر أن ترك الصلاة شنيعة من شنائع الآثام، واستدل بهذا الخبر على أن ترك الصلاة كفر يخرج به الإنسان من الملة، حين قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وننبه هنا إلى أنه ليس المراد صلاة الجماعة، وإنما يشمل هذا حتى صلاته في بيته ومع أهل أهله أو وحده. وفيه أيضا ننبه على أن كون الإنسان لم يشاهد شخصا آخر لا يصلي ليس معنى أنه لا يصلي، فقد صلى في، فقد يكون صلى في وقت آخر غير وقت كونه معه، وقد يستجيز أو ينسى، وبالتالي لا يثبت عليه هذا الحكم. ولا يصح أن يستدل بهذا الخبر على قتل تارك الصلاة من قبل أفراد الناس، فإن إيقاع الحدود والعقاب إنما هو من شأن صاحب الولاية. وقوله إن بين الرجل، الرجل هنا ليست مرادة لذاتها، هي كما تشمل الذكور تشمل الإناث. وقوله وبين الشرك والكفر، الشرك أن تجعل لله ندا فتثبت له ما تثبت لله عز وجل، إما على جهة التعميم أو في بعض المسائل. قال وبين الشرك والكفر، وأما الكفر فإنه ترك هذا الدين وجحد أحكامه. وفي هذا دليل لقول الحنابلة بكفر تاركي الصلاة خلافا لجماهير أهل العلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بأوقات الصلاة، فقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منه، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين، بين هذين الوقت بين هذين. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه مواقيت الصلاة، متى يبتدئ وقت الصلاة ومتى ينتهي. قوله أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فيه مشروعية السؤال عن أحكام شرع الله ودينه. قوله فلم يرد عليه شيئا أي لم يجبه على سؤاله وكان ينتظر الوحي. في هذا دلالة على أن من لم يكن مستحضرا لحكم المسألة لم يجوز له أن يتكلم فيها. قال فأمر بلالا، بلال كان هو المؤذن، وفيه أن شأن الأذان والإقامة في أصله للإمام. قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. وقت الفجر يبتدئ بطلوع الفجر، وطلوع الفجر هذا للعلماء في تفسيره ثلاثة أقوال، فإن منهم من يقول طلوع الفجر يراد به أول بزوغ لنور الفجر، وآخرون قالوا بأنه إنما يبتدئ وقته بتوسط نور الفجر في كبد السماء، وآخرون قالوا بأنه لا يبتدئ وقته إلا بانتشار ضوء الفجر في الأفق. فهذه ثلاثة أقوال بين أهل العلم في وقت الفجر، وحديث الباب يدل على القول الأول، فإنه قال أقام الفجر حين انشق الفجر، فأقام الفجر يعني الصلاة، حين انشق الفجر يعني ضوء الفجر، وذلك أن أول ما يقدم كأنه شق، كأنه شق. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلمة والغلس، فيه أن الصواب أن وقت الفجر يبتدئ ببزوغ الفجر، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، فيه دلالة على أن وقت الظهر يبتدئ بزوال الشمس، والمراد بزوال الشمس انتقالها من كبد السماء إلى جهة المغرب، فهذا هو الزوال. وقت الزوال في ذاته وقت نهي، لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيه، ولكن إذن وقت توسط الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي، فإذا زالت فإنه حينئذ ينتهي وقت النهي ويبتدئ وقت صلاة الظهر. قال: والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، فبعضهم قد يعترض على بعض الأحكام لكونه لم يعرف ما أخذ ذلك الحكم. قال: ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، أي أنه ابتدأها أمره بإقامة صلاة العصر في أول وقت العصر والشمس لا زالت مرتفعة. قد ورد في بعض الأخبار بأنه يبتدئ وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله. قال: ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، المراد بذلك غيبوبة الشمس بالكلية من جهة الأفق. قال: ثم أمره، أي طلب منه، فأقام العشاء حين شاء غاب الشفق، مراد بالشفق هنا الشفق الأحمر كما في ورد في بعض الأحاديث. وغياب الشفق، غياب الشفق هو بداية وقت صلاة العشاء. أما في اليوم الثاني فإنه أخر صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، من الغد حتى انصرف منها، أي انتهى من صلاة الفجر. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ففيه أن وقت الفجر يستمر إلى بدء ظهور قرص الشمس من جهة المشرق. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، أي صيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، فيه جواز تأخير العصر إلى هذا الوقت. قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ففيه دلالة على أن وقت المغرب يستمر إلى بدء غياب الشفق. وفي هذا رد لمذهب الشافعية الذين يقولون بأن وقت العصر إنما يجزئ لي أن يتوضأ الإنسان ويأتي لمسجده. قال: ثم أخر العشاء، يعني في اليوم الثاني، حتى كان ثلث الليل الأول. استدل الحنابلة بهذا على أن وقت العشاء ينتهي بالثلث، بانتهاء الثلث الأول. والصواب في هذا أن وقت صلاة العشاء لا ينتهي إلا بنصف الليل، بنصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري، وذلك لما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه قيد صلاة العشاء بالنصف من الليل. قال: ثم أصبح، فدعا السائل، يعني في اليوم الثاني بعد أن في اليوم الثالث، فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين، ففي أي وقت فعلت في هذا الوقتين فهو جائز. وهكذا بالنسبة لجمع الصلاتين اللتين تجمعان فإن وقتهما يكون وقتا واحدا، وجميع الوقت محل لنافلة ونحوها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، لعلنا نأخذ أيضا الحديث 15 في درسنا القادم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.